هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بين السائل والمجيب،
أجوبة العلماء
عن الأسئلة الدينية.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج بين السائل والمجيب. يسرنا أن يكون معنا في هذه الحلقة سماحة الشيخ حسان سويدان، الأستاذ بالحوزة العلمية. مرحبا بكم سماحة الشيخ.
حياكم الله.
أعزائنا المستمعين، اكتبوا إلينا على العناوين التالية: عنوان الإيميل radiohadi@irib.ir، البريد العادي قم المقدسة صندوق بريد 666، موقعنا على شبكة الإنترنت عنوانه arabic.irib.ir.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم
معنا في هذه الحلقة رسالتان. الرسالة الأولى من الأخت خادمة الزهراء وبها ثلاثة أسئلة، والرسالة الثانية من الأخ أبو عبد الله وبها سؤال واحد. أسئلة الأخت خادمة الزهراء تدور الأول حول الخلوة مع الأجنبي، والسؤال الثاني يدور حول كيفية التعامل مع المتهاونين في الصلاة، والسؤال الثالث يدور حول باب الطهارة والنجاسة، وكذلك سؤال الأخ أبو عبد الله أيضا في نفس السياق حول الطهارة والنجاسة. الجواب بعد فاصل قصير، فابقوا معنا أعزائنا المستمعين. أهلا وسهلا بكم مجددا أعزائنا المستمعين. نبدأ بالسؤال الأول من أسئلة الأخت خادمة الزهراء، تقول: ما حكم ركوب التاكسي مع سائق غريب بغرض الوصول إلى مكان معين؟ تفضل سمعت.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في البداية أحيي الأخت السائلة وجميع الإخوة والأخوات السائلين والمستمعين. الحقيقة أن ركوب التاكسي من قبل امرأة أجنبية عن السائق وحدها معه بكل بساطة هو خلوة، هو نوع من أنواع الخلوة، إذا لم يكن هنالك أطفال مع المرأة. امرأة شابة عازبة أو متزوجة ليس لديها أولاد تركب وحدها مع سائق التاكسي، سواء رقبت في المقدمة أو كما هي العادة بالنسبة للحرائر المتدينات يركبن في المقعد الخلفي. هو خلوة على كل حال، وأية خلوة كهذه الخلوة؟ السائق عنده المرآة بل المرايا في المقدمة، إذا لم يكن إنسانا وزينا متدينا رصينا محترما في هذا المجال، والامرأة وحدها. لكن لا نستطيع أن نقول لأن هذه الخلوة والسيارة تمشي في أماكن عامة في الطرقات، السيارة أين تمشي؟ تمشي في الطرقات. لا نستطيع أن نقول بأنها ترقى إلى درجة التحريم هذه الخلوة، لأنها ليست خلوة في غرفة خاصة أو خلوة في بيت خاص أو في مكان لا يوجد فيه أحد. هذه الخلوة في السيارة هي خلوة في المتعارف من السيارات والتكاسي، لأن المثال السؤال عن التاكسي، هي خلوة متحركة، أستطيع أن أقول خلوة مكشوفة للآخرين. من هنا لا نستطيع أن نقول هي حرام، لكن على كل حال جزء كبير من مساوئ خلوة الرجل بالمرأة موجودة في هذه الحالة، لأن الرجل يستطيع أن يأخذ راحته إن صح التعبير في الكلام مع المرأة بأي شيء أراد أن يتحدث، خصوصا إذا كان من أصحاب الألاعيب والأساليب. المرأة أيضا وبالأخص إذا كانت شابة عزباء، من الواضح جدا أن النظرات في هذه الحالة ممكنة، الكلمات ممكنة، من هنا سهام إبليس تصبح أقوى، طمع إبليس في انحراف هذا السائق وهذه الشابة الفاضلة يصبح أقوى بدرجة كبيرة. ومن هنا فأقل ما يقال في مثل هذه الخلوة، أقل ما يقال في أنها مكروهة شرعا، مرغوب عنها شرعا إذا لم يحضر معهم أحد ولو الأطفال الصغار، إذا كانت عندها إخوة صغار أو عندها أولاد صغار. في غير هذه الحالة الأفضل جدا أن يكون هناك أحد من محارمها معها، أو تستخدم كما هو موجود الآن في بعض البلدان والدول الإسلامية تاكسي خاصة للنساء، السائقة من النساء والراكبة من النساء. في مثل هذه الحالة المحظور يرتفع، فإن بعض البلدان وإن كانت ترفض أن تقود المرأة سيارة، لكن لا يوجد شيء في الشرع يمنع المرأة من أن تقود سيارة مع حجابها الكامل، وحجاب المرأة لا يمنعها من قيادة السيارة. فلا بأس بهذه الفكرة الابتكارية إن صح التعبير الموجودة في بعض البلدان الإسلامية كالجمهورية الإسلامية هنا في إيران، من وجود تاكسي خاصة للنساء، لا يسمح للرجال أن يركبوا مع النساء، النساء يطلبن سيارة للنساء، تأتي الإمرأة وهي تنقل الإمرأة من مكان إلى آخر.
شكرا لكم سماحة الشيخ. السؤال الثاني من الأخت الفاضلة تقول فيه: إذا كان هناك أشخاص في بيتي من المتهاونين بالصلاة أو التاركين لها، فكيف أتعامل معهم؟ وهل كل ما يلمسونه وهو رطب يعد نجسا أو طاهرا؟
تارك الصلاة على جانب عظيم من الإثم. طبعا الأخت قالت متهاون، متهاون على أنواع، بعض أنواعه مكروه، هذا اللي يأخر الصلاة إلى نهاية الوقت لا يرتكب حراما لكنه يستخف بصلاته. متهاون يقطع في الصلاة، بعض الأيام يصلي بعض الأيام لا يصلي، عنده شغل يصلي، عنده فيلم لا يصلي، هكذا، هذا نوع من أنواع التهاون. وبعضهم بلغت درجة العليا في التهاون، تارك الصلاة أساسا. هذا التعبير اللي عبرت الأخت يحتمل عدة معاني. أقول إذا كان يقطع في الصلاة أو يترك الصلاة أساسا، لكن لا ينكر أنها من الواجبات الشرعية، يقول الشيطان متلبس فيه، بعضهم يعترف يمنعني من أن ألتزم
أو لا يهتم،
لا يكترث
أو لم يصلي.
عموما الشيطان
نعم
متلبس به وهو منقاد له. في مثل هذه الحالة الإنسان لا يصبح نجسا، هذا ما نقوله للأخت أولا، الإنسان لا يصبح نجسا، يبقى على الطهارة باعتبار لا ينكر وجوب الصلاة، لا ينكر ضرورية من ضروريات الدين، هو من العصاة بل من أعظم العصاة لأنه ترك عمود الدين وهي الصلاة. لكن على كل حال وظيفتها تجاهه إذا كان زوجا أن تنصحه، تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر، إذا كان ولدا تغلظ له أكثر لأن لها من الدالة على ولدها ما ليس لها من الدالة على زوجها، تحاول بأساليب مختلفة من النصح والإرشاد إلى التغليظ إلى التشدد. إذا كان شابا في بداية البلوغ يكون لا يزال تحت سلطان الأم مثلا، وهكذا عله إن شاء الله يأتي إلى الصراط السوي والصحيح. أما إذا أعوزتها الوسيلة ولم تستطع أن تفعل شيئا فصبر جميل، والله المستعان على ما تصفون.
شكرا لكم سماحة الشيخ، ونعود إليكم أعزائنا المستمعين بعد فاصل قصير. مرحبا بكم من جديد أعزائنا المستمعين. جيد سمحت الشيخ، ننتقل الآن إلى السؤال الثالث من الأخت خادمة الزهراء، وتقول: هل عذارة القطط إذا يبست ثم أصابها الماء تتنجس؟
لا شك في أن عذارة القطة نجسة، هي مادة نجسة سواء كانت رطبة أو جافة. نعم ملامستها وهي جافة لا تستوجب النجاسة، باعتبار أن النجاسة لا تنتقل إلا مع الرطوبة، فإذا رطبت بالماء أو نزل عليها الماء ونزل منها إلى مكان آخر
أو لامسناها بعد أن نزل عليها الماء مع الرطوبة، أو الماء على يدنا ليس عليها ولمسناها مع الرطوبة، فإن النجاسة تنتقل. نعم، باعتبار أن العذرة بالجفاف لا تنقلب إلى حقيقة أخرى، تبقى عذرة القطة، فهي تبقى على النجاسة، هي من أعيان النجاسة في الحقيقة.
نعم جيد. يبقى هذا السؤال من الأخ الفاضل أبو عبد الله، ويقول فيه: ما حكم المتنجس الثاني؟
الحقيقة هذه مسألة وقعت موقع الكلام بين الفقهاء. يوجد قول يقول بأن المتنجس لا ينجس أصلا، ذهب إليه بعض الفقهاء مثل الفيض الكاشاني رضوان الله تعالى عليه، وهو من فقهائنا القدامى نسبيا قبل 3 قرون تقريبا. في المقابل المشهور شهرة عظيمة بين الفقهاء، بل أستطيع أن أقول شبه المجمع عليه، أن المتنجس ينجس. أرجو من الإخوة والأخوات أن يلتفتوا للموضع البحث. نحن لا نتحدث عن النجاسة، عن عين النجاسة هنا، نتحدث عن متنجس، يعني ثوب تنجس بالبول، جف البول، لم يعد هناك بول، لمسته يدنا مع الرطوبة في الموضع الذي تنجس في البول، لم تلمس يدنا بولا، لمست الثوب المتنجس بالبول. النجس ينجس، هذا مسلم لا كلام فيه. المتنجس هنا بدون عين، مر لا دم على الثوب ولمست يدي نفس الدم الذي على الثوب، هذه تنجيس النجاسة وليس تنجيس المتنجس. فإذا ذهبت عين النجاسة كالبول الذي إذا جف لا يبقى شيء أساسا، ولمست يدنا الموضع في الثوب الذي وصل إليه البول،
والموضع ما زال نجسا،
والموضع لم نطهره بعد،
نعم،
هنا هل إذا لامس شيء مع الرطوبة ينجس أو لا ينجس؟ أقول المشهور شهرة عظيمة أن المتنجس ينجس في الواسطة الأولى قدر متيقن،
مع الرطوبة وغير الرطوبة؟
لا لا، مع الرطوبة، دائما النجاسات لا تنتقل إلا مع الرطوبة.
أحسنت.
الدم الجاف إذا وضعته في جيبي ثم أخذته بعد قليل ورميته جانبا ولم تكن هناك رطوبة، ما ينجس الثوب، دائما النجاسات لا تنتقل والمتنجسات لا تنتقل إلا مع الرطوبة دائما وأبدا، هذا قانون في باب التنجيس. في الواسطة الأولى قطعا يحصل التنجيس، بعد الواسطة الأولى هناك كلام للفقهاء، بعضهم يقول ما دام الملاقات مع الرطوبة دائما يبقى يتنجس حتى الواسطة الثالثة. كيف الواسطة الثالثة؟ مو يعني يد ثالثة لمست الثوب، لا، الواسطة الثالثة يدي مع الرطوبة لمست الثوب، ثم لمست يدي الوعاء، ثم الوعاء مع الرطوبة لمسته يد ثالثة، وهكذا. هذه الوسائط هناك قول يقول كلها تنجيس المتنجس مطلقا، هناك قول يقول تنجيس المتنجس في الواسطة الأولى والثانية فقط، هناك قول يقول بتنجيس المتنجس إلى 3 وسائط، وأما الأزيد فلا. طبعا الخلافات نتيجة الاختلاف في القواعد الشرعية والاستدلالات الفقهية للفقهاء، لا نستطيع في هذه العجالة طبعا أن ندخل في هذا البحث، لكن في المعاصرين من قال بالتنجيس مطلقا، وفيهم من قال بالواسطة الثانية، وفيهم من قال بال3 وسائط. فنرجو من الإخوة أن يرجعوا إلى مرجع التقليد ليعرفوا رأيه بالدقة في هذه المسألة حتى يقلدوا في هذه المسألة.
جميل. هذا الثوب الآن المتنجس وجفت النجاسة،
نعم،
وكما تفضلتم الآن بهذا التوضيح، الآن يريد أن يصلي في هذا الثوب، هل يستطيع أو لا؟
لا يستطيع أن يصلي في الثوب وهو متنجس،
نعم.
إلا إذا كان المتنجس شيء قليل ليس ثوبه، منديل صغير مثلا في جيبه، إذا كان مما لا يستر منفردا، يعني لا يستر الستر الواجب، العورتين في الرجال طبعا المقصود،
نعم،
وإلا في المرأة الستر الواجب كل البدن،
نعم،
فحينئذ يجوز اصطحابه.
يعني إذا كان المنديل متنجسا
يجوز وضعه في الجيب لا مشكلة،
ويصلي به،
لكن لا يجوز له أن يلبسه.
هو لا يلبس عادة.
أحسنت.
نعم.
اللباس الذي يلبس عادة إذا كان مما يستر الستر الواجب للرجال منفردا، مثل الشرط مثلا يستر منفردا،
نعم،
ويستر الستر الواجب، فحينئذ لا تجوز الصلاة به إذا كان متنجسا، أما ما هو أقل منه فيجوز. طبعا يستثنى من هذا كله قاعدة في الدماء فقط، الدماء العادية غير دماء النساء الثلاثة، الدماء العادية يستثنى مقدار عقدة السبابة، ما يقال له الدرهم البغلي أو البغلي،
نعم،
وهو مقدار عقدة السبا يعني 2 سنتي بعرض 3-4 سنتيمتر تقريبا. هذا المقدار يعفى عنه، لأنه ليس نجسا، يعفى عنه ولو كان في الألبسة.
شكرا لكم سماحة الشيخ. أعزائنا المستمعين، من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، كنتم مع حلقة جديدة من برنامج بين السائل والمجيب. نشكركم ونشكر ضيفنا سماحة الشيخ حسان سويدان. إلى اللقاء والسلام عليكم.